أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. مسألة 510، هذه المسألة وربما بعض المسائل الآتية قد نصرح فيها لوضوحها وتكرارها أكثر من مرة. الخراج، وتقدم المقصود بالأرض الخراجية أكثر من مرة في هذا الكتاب، فلا داعي للإشارة إليها مرة أخرى. خراج الأرض، هذا المبلغ الذي يدفع في مقابل الأرض الخراجية يقال خراج الأرض. خراج الأرض على المالك، وكذا بناء الجدران وعمل الناضح ونحو ذلك. ليش؟ لأن هذه ليست من الساقي وليس لها علاقة بالساقي، مما لا ونحو ذلك مما لا يرجع إلى الثمرة. هذا ما يعود إلى الثمرة. هل يعود بالنفع على الثمر؟ لا يعود بالنفع على الثمر، وإنما يرجع إلى غيرها من الأرض أو الشجرة أو نحوها، ولا يرجع إلى نفس الثمر. يملك العامل مع إطلاق العقد الحصة في المتاقات من حين ظهور الثمرة. هذا أيضا مسألة واضحة. إذا أجرينا عقد المتاقات وقام العامل بسقي الزرع، بسقي الشجرة عفوا، إذا سقت الشجرة فظهرت الثمرة بمجرد ظهور الثمرة، بمجرد ظهور الثمرة، هذا مع إطلاق العقد، يعني عدم تقييده. أطلقنا العقد وسأعطيك على أن يكون ثمر هذه الشجرة بينما نحن الاثنين، بمجرد ظهور الثمرة تكون هذه الثمرة بيني وبينك، بمجرد ظهورها، مو إذا نضجت تكون بيننا. واضح؟ فإذا قلنا أنها من حين ظهور الثمرة، أول ما تطلع الرطاب هي بيننا نحن الاثنين. يقول من حين ظهور الثمرة، إذا كانت المتاقات أساسا إنما وقعت والثمرة موجودة، قلنا سابقا يصح هذا الفعل أن تكون الثمرة موجودة أصلا لكن أتاقيك على مراعاتها، يعني بدأ الخلال يطلع، طلع الخلال، واضح؟ طلع الخلال في النخلة والآن ساقيتك. هنا في هذه الحالة من متى أنت تكون مالك للثمرة؟ يقول هنا من حين تحقق العقد، تصير شريكا لي في الثمرة. يعني بعبارة أخرى عندنا حالتين، الحالة الأولى أن نجري العقد والنخلة ليس فيها أي ثمر. خب نقول العقد صحيح وبمجرد ظهور الثمرة في النخلة تصير الثمرة بالنصف بيني وبينك، مثلا مشتركة بيني وبينك على حسب العقد وما يقتضيه من النصف أو الثلث أو أكثر أو أقل. خب أما إذا كانت الثمرة أساسا موجودة حينما أجرينا عقد المساقات، هذه الحالة الثانية، إذا كانت الثمرة موجودة فبمجرد إجراء عقد المساقات ترقى الثمرة في ملكك، فتصير الثمرة مشتركة بيني وبينك. وضحت الآن المسألة؟ ما هي الثمرة في هذه المسألة؟ أيها السيد الخوي تذكر لنا مسائل بلا فائدة؟ يقول لا، هذه لها فوائد مهمة جدا. من أهم هذه الفوائد الزكاة. توجد فوائد أخرى عديدة تفرع في رسائل الكتب المطولة. هنا الزكاة، متى تجب الزكاة؟ قلنا مع فرق الإثم، حين فرق الإثم، مو كذي؟ حين فرق الإثم الثمرة ملك لمن؟ ملك للإثنين معا، لأنه من حين ظهور الثمرة حتى الخلال مو اسم، الاسم هو التامر، العنوان هو التامر مو الخلال. لا، نحن تبنينا انه على مدى السيد القوي وكثير من الفقهاء المتاخرين انه صرف اسم التامر. ثم هذا على لو قبلنا بذاك المسلك يكون على ماذا؟ لو قبلنا بذاك جيد يكون على المالك، لكن يكون في العقد الثاني، في النوع الثاني من العقد، وهو ما إذا وقع على الخلال. نعم جيد. هذا هم تبرز له ثمر أيضا. إذا أنه لا زكاة على العامل، نحن على نفس تكون الزكاة على العامل هنا، على العامل والمالك يعني، على كل من بلغ نصيبه النفار. إذا هنا تجب الزكاة على العامل والمالك إذا بلغ نصيبه كل منهما النفار. إيه كلامنا عن أي صورة؟ إذا قلنا السيد الخوي يتمنى أن نفس ظهور الثمر بمجرد ظهور الثمر تكون الثمرة بين المالك والعامل. عفوا تصير بين المالك والعامل. متدي؟ خب فمتى تتعلق الزكاة بالثمرة؟ إذا صدق عنوان أن هذا تمر أو أن هذا زبيب. متدي؟ خب إذا صدق عنوان التمر والزبيب وجبت الزكاة. صدق عنوان التمر والزبيب متى يصدق؟ يصدق والثمرة في ملك من؟ في ملكهما معا. فننظر إلى حصة كل منهما، إن كانت تصل إلى النصاب يجب عليه الزكاة، إن كانت لا تصل إلى النصاب لا يجب عليه الزكاة. تركتون الآن المسألة؟ لو قلنا لا، خلينا نفترض عكس ما يذكره السيد الخوي، خلينا نقول أن الثمرة لا تدخل إلا يوم القسمة، لا تدخل في ملك العامل إلا في يوم القسمة، معناها الزكاة ليست على العامل، العامل ليست عليه زكاة. فتكون المسألة تكون الزكاة فقط وفقط على المالك. خوب. على أي حال يقول وإذا كانت المساقات بعد الظهور يعني بعد ظهور الثمر ملك الحصة يعني ملك العامل الحصة من حين تحقق العقد. خوب. مسألة 512 الظاهر أن عقد المغارسة باطل. هذه من المسائل التي وقعت محلا للخلاف بين الفقهاء رضوان الله تعالى عليهم، أن عقد المغارسة باطل أم لا. لعل الأكثر يتبنون ما ذهب إليه السيد الخوي هنا، لكن هناك من صححها بتوجيهات مفصلة مذكورة في محلها. نحن الآن فعلا لسنا بصدد الدخول في هذه المسائل، وهل يتم التصحيح أو لا يتم وإلى آخره، فعلا لسنا بصدرها. نحن الآن مع عبارة السيد الخوي فقط إيماء أنه ماذا أشرنا إلى أن المسألة خلافية. صاحب العروة وابن الفقهاء يتبنون صحة المزارعة على عفوا المغارسة على تفصيل مذكور في محله. يقول الظاهر أن عقد المغارسة باطل. وهي ما المقصود بالمغارسة أيها السيد الخوي؟ يقول وهي أن يدفع شخص أرضه إلى غيره، توفي أرضك إلى غيرك ليغرس فيها، الغير هو الذي يغرس، على أن تكون الأشجار المغروسة بينهما بالسوية. تغرس غطيك أرض يا شيخ محمد رضا، تغرس فيها الأشجار والأشجار تكون بيننا نحن الاثنين بالسوية. خب أو بالتفاضل. بالتفاضل يعني شلون؟ يعني لك الثلث ولي الثلثان، أو بالعكس لك الثلثان ولي الثلث، هنا أحدهما أفضل من الآخر يقال تفاضل، لأن يعني أحدهما أكثر من الآخر. أو بالتفاضل على حسب القرار الواقع بينهما، هذا هو المقصود بعقد المغارسة. خب إذا عقد المغارسة ماذا؟ باطل لوجود بعض الإشكالات في مذكورة في محلها. فإذا اتفق يقول السيد الخوي وقوعها شخص قام بعقد المغارسة، ما يعرف ما درك من هاي السيد الخوي ولا يعرف بأن المغارسة عقد باطل. خب فقام بإجراء عقد المغارسة، فإذا اتفق وقوعها كان الغرس لمالكه. الغرس هذه الفشائل التي غرسها هي لمن؟ تلقى على ملك مالكها، متفقين؟ على نفس ملك العامل مثلا إذا كانت من العامل. فإذا اتفق وقوعها كان الغرس لمالكه، فإن كان المالك مالك الغرس هو مالك الأرض. طب الآن توجد عدة مشاكل، الآن نريد أن نحلحل هذه المشاكل في هذه الفقرة. بنينا سابقا على أن المغارسة عقد باطل، ممكن؟ وبنينا أن الشجر الذي غرس لا زال على ملك مالكه. إن كانت الفسائل هذه الفسائل التي غرست إن كانت هي لمالك الأرض فالأشجار الموجودة حاليا هي لمالك الأرض، إن كانت الفسائل ملك للعامل فالأشجار الموجودة حاليا ملك للعامل، صحيح؟ خب يقول فإذا اتفق وقودها كان الغرس لمالكه فاصلة، فإن كان المالك هو مالك الأرض يعني مالك الغرس هو مالك الأرض استحق العامل عليه أجرة مثل عمله، العامل هنا الذي قام بالغرس يستحق أجرة العمل، هذا العمل الذي قام به له قيمة في السوق أو ليست له قيمة في السوق، بما هو عمل له قيمة في السوق، صحيح؟ هذا العمل الغرس غرس الأشجار تغرس 100 شجرة له قيمة في السوق أم لا؟ جيد، فللعامل هنا أجرة المثل، أجرة مثل عمله، مثل هذا العمل كان يستحق 100 دينار تفضل لك 100 دينار. يقول استحق العامل عليه يعني على مالك الأرض أجرة مثل عمله، يعني مالك الأرض يدفع إلى العامل أجرة مثل عمله، فاصلة، وإن كان هو العامل يعني مالك الغرس هو العامل يعني الغرس ملك للعامل، هنا العامل لا يستحق شيء لأنه غرس ماذا؟ غرس أشجار نفسه، أشجاره هو، صحيح؟ خب والشجر لا زال ملكا له، متري؟ الشجر هنا ملك لمن؟ للعامل، لأن الغرس هو ملك للعامل، الفسائل ملك للعامل. خب وإن كان هو العامل استحق عليه مالك الأرض أجرة مثل أرضه، هنا مالك الأرض هو الذي يستحق، ماذا تستحق؟ قال خب أنت استفدت من أرضي ارفع لي أجرة الأرض، ارفع لي أجرة الأرض. خب استحق عليه مالك الأرض أجرة مثل أرضه، فاصلة، ولكن ليس للعامل، ليس له يعني ليس للعامل إجبار مالك الأرض على إبقاء الأشجار في هذه الأرض ولو بأجرة. يقول لي شيخ محمد الضوء سأبقي الأشجار وأعطيك مبلغ، إذا رضيت أنا انتهت المسألة، بس إذا ما رضيت هل له أن يجزرني؟ لا، ليس له أن يجزرني على ما تقدم من أن الناس مسلطون على أموالهم. قلنا سابقا أكثر من مرة، خب الأرض ملكي وأنا مسلط عليها، أزرعها لا أزرعها، أقبل بإبقاء الأشجار لا أقبل، كل شيء، كل هذه التصرفات ملكي. خب ولكن ليس له إجبار مالك الأرض على إبقائها ولو بأجرة، بل وجب على العامل قلعها إن لم يرضى المالك ببقائها، يجب على المالك قلع الأشجار إذا أنا لم أرضى، عفوا يجب على العامل قلع الأشجار إذا أنا لم أرضى، أنا لم أرضى يا شيخ محمد رضا اقلع أشجارك، اقلع أشجارك أنا لا أرضى، ليلحق، بل وجب عليه قلعها إن لم يرضى المالك ببقائها، فاصلة. خب قلعها الشيخ محمد رضا الآن، خب إذا قلعت الشجرة تبقى حفرة محلها وما تبقى. يقول كما أن عليه صم الحفر التي تحدث في الأرض بذلك يعني بالقلع، واضح بعد مسألة إذا قلعت الأشجار تبقى حفر، خب هذه الحفر أيضا لا بد من صمها. خب وليس على المالك نقص الأشجار، خب شيخ محمد رضا الأشجار الآن صارت لها قيمة منخفضة يطرح عليها نقص وتلف وما شابه ذلك، أغلب هذه الأشجار قد تموت، مشري أليس هكذا؟ أغلب هذه الأشجار تموت أو لا أقل شيء بس يبتم شبهتان. طب أنا الآن هل يجب علي أن أدفع إليك قيمة الخسارة؟ يقول وليس على المالك نقص الأشجار بالقلع، إذا قلعت الأشجار فنقصت أنا لا أضمن شيء، فاصلة. لكن السيد يريد يصير شوية في صف شيخ محمد رضا، يقول احنا شوية الآن ضغطنا عليه واجد، يقول سيد الفوئي ضغطنا على العامل كثير نريد أن نخفف عنه. يقول نعم لو قلعها المالك، أنا جيت وأنا قلعت الشجرة بنفسي مو أجبرتك على قلعها، نعم لو قلعها المالك فنقصت وعابت ضمن تفاوت القيمة إذا كان بفعلي أنا. أما لو أجبرتك على القلع فقلعتها أنت فنقصت أنا لا أضمن. فهمتم الفرق بين الأمرين؟ خب مسألة 513 يبطل عقد المتاخات بجعل تمام الحاصل للمالك. قلنا سابقا عندنا مجموعة من الشروط في الدرس السابق تقدمت هذه الشروط. من ضمن هذه الشروط الشرط السادس تعيين الحصة وكونها مشاعة في الثمرة. مجدي خب. هنا لو انا اجريت عقد المساقات قلت للشيخ محمد رضا اسقي وتعطيك على ان تسقي هذه الاشجار ولك نسبة 0%، ولك نسبة 0%، 0% يعني ما يلك شيء. يقول يبطل عقد المساقات بجعل تمام الحاصل للمالك. مع عقد المساقات بطل، ليش؟ لان الشرط السادس غير موجود، لا يوجد هنا ماذا؟ لابد من توفر حصة للمالك وحصة للعامل، ولو حصة العامل خليلة ما يضر، لكن لابد من وجود حصة للعامل. خب ومع ذلك خب اذا يبطل عقد المساقات. القاعدة الاولية تقول ان عقد المساقات في هذه الحالة يبطل. مجري خب اذا بطل عقد المساقات شو نسوي؟ انا اتفقت مع الشيخ محمد رضا على ان يسقى الاشجار وليس له شيء، اقول عقد المساقات باطل. لكن طبعا قد لا يكون له شيء في الثمر لكن له شيء اخر، اقول اتعقيك على ان تسقي هذه الاشجار، اتفقنا عقد المساقات ها، اتعقيك على ان تسقي هذه الاشجار جيد، وتعقيق على أن تسقي هذه الأشجار وليس لك شيء. خب هنا في هذا المورد يقول السيد الخوئي عقد المساقات باطل، لكن هل يستحق الشيخ محمد رضا أجرة المثل أم لا يستحق؟ لأنه قام بالعمل. يقول ومع ذلك يكون تمام الحاصل والثمرة له يعني للمالك. خب وليس للعامل مطالبته بالأجرة. شيخ محمد رضا ليس لك أن تطالب ولا بفعل. لماذا؟ يقول حيث أنه أقدم على العمل في هذه الصورة مجانا، أليس كذلك؟ أنت قدمت على سقي الأشجار بالمجان من غير مقابل، هل يوجد شيء في مقابل عملك؟ أسأل، عندما أقدمت وسقيت الأشجار هل يوجد مقابل لعملك؟ لا يوجد مقابل، إذا لا تستحق ولا فعل. خب تمام الحاصل والثمرة له للعامل، عفوا للمالك، وليس للعامل مطالبته بالأجرة حيث أنه أقدم على العمل في هذه الصورة مجانا. خب وأما إذا كان بطلان المساقات من جهة أخرى غير هذه الجهة، غير جهة مجانية العمل، كما لو انخدش شرط آخر. وأما إذا كان بطلان المساقات من جهة أخرى وجب على المالك أن يدفع للعامل أجرة مثل ما عمله حسب المتعارف. تفهمون الآن؟ إذا المساقات إذا بطلت المساقات تارة تبطل من جهة عدم وجود حصة للعامل، فهنا العامل يكون هنا تكون تمام الثمرة للمالك وليس للعامل ولا شيء. أما إذا كان بطلان المساقات من جهة أخرى غير أنه ليس له شيء من الحاصل، يعني افترض أننا اتفقت أنا والشيخ محمد رضا على أن يكون له جزء من الحاصل، نصف الحاصل، لكن مع ذلك بطلت المساقات لاختلال أحد الشروط التي تقدمت في ما سبق. جيد، هنا يقول السيد الخوئي الثمر بأكملها لي أنا مالك الأرض، بأكملها لي مالك الشجر، صحيح؟ لكن للشيخ محمد رضا هنا للعامل ماذا؟ للعامل أجرة المثل، تقدمت أجرة المثل بعد، احنا ما نعيد هاي المصطلحات بعد. خب يقول وأما إذا كان بطلان المساقات من جهة أخرى يعني غير شنه غير كذا عن ثمان الحاصل للمالك من جهة أخرى وجب على المالك أن يدفع للعامل أجرة مثل عمله حسب المتعارف. إلى هنا المطلب واضح إن شاء الله. بعد ذلك يقول عقد المساقات لازم. عقد المساقات لازم، قلنا سابقا أن العقود على نحوين، عقود جائزة وعقود لازمة. هذا عقد المساقات من الصنف الثاني من صنف العقود اللازمة، لا وعليه لا يبطل ولا ينفسخ ولا ينفسخ إلا بالتقايل والتراضي. لا يبطل ولا ينفسخ إلا بالتقايل. أقل سوق أقلني، يقول لي الشيخ محمد رضا أقلني، أقول له أقل سوق روح انتهت المسألة. كل العقود تقريبا إلا ما تثني كالنكاح وغيره، خب إذا جرت لا تنفسخ إلا بالتقايل، أو النكاح لا ينفسخ حتى بالتقايل. خب أنت تزوجت امرأة تقول لها أحلي، يقول أحل أحلل سوق، أو هي تقول لك أحلني تقول لها أحللت فيه، خب هذا لا يكفي، لا بد من عقد الطلاق هناك. لكن هنا في العقود الأخرى التقايل يكفي، في البيع في الإيجار ما شابه ذلك. الطلاق إيقاع وليس للمرأة دخالة فيه، إذا قلنا عقد يعني لازم ترضى المرأة، واضح بقى. على أي حال لا ينفسخ، لا يبطل ولا ينفسخ إلا بالتقايل والتراضي أو الفسخ ممن له الخيار. إذا كان لأحدهما الخيار، كما لو تخلف أحدهما عن العمل بما اشترط، فإنه يكون له الخيار هنا، خيار تخلف الشرط. ولو من جهة تخلف بعض الشروط التي جعلها في ضمن العقد، أو بعروض مانع موجبا للبطلان، أيضا هذا يؤدي إلى ماذا؟ إلى بطلان المساقات. كما لو ساقيتك على أن تكون ثمرة هذه الشجرة بيننا نحن الاثنين، فاحترقت الشجرة بعد دقيقتين، بطل ارتفع موضوعها أصلا، بطل عقد المساقات هنا. فهمتم الآن المسألة؟ أو بعروض مانع، هنا عرض مانع يمنع من صحة المساقات، أو بعروض مانع موجب للبطلان، إذن عقد المساقات لازم. خب مسألة 515، إذا مات المالك قام وارثه مقامه. أنا ساقيت الشيخ محمد رضا على أن يسقي هذه الأشجار، خب توفي ودفناه ورجعنا من دفنه، خب الآن أولاده يقومون مقامه في سقي هذه الأشجار. إذا مات المالك قام وارثه مقامه ولا تنفسخ المساقات، فاصلة. هذا إذا مات مالك الأرض، مالك الشجر عفوا. خب إذا مات العامل، يقول وإذا مات العامل قام وارثه مقامه أيضا. أنا إذا أموت أنا مالك الأشجار، فإذا مت يكون أولادي مقام، يكون طرف في العقد مع الشيخ محمد رضا، واضح؟ لو افترضنا العكس، أن الذي توفي هو الشيخ محمد رضا، أيضا أولاد الشيخ محمد رضا يقومون مقامه، فيكون المساقات بيني وبينهم. قام وارثه مقامه إن لم تؤخذ المباشرة في العمل قيدا. أما إذا قلت أساقيك على أن تسقي الأشجار بنفسك، خب هنا تبطل ماذا؟ تبطل المساقات. نعم في موت العامل، نعم، لأنه في موت المالك لا تلحظ المباشرة عليها الشيخ. خب فإن لم يقم الوارث بالعمل ولا استأجر من يقوم به، قد يقوم العامل الوارث بالعمل، يعني أولاد الشيخ محمد رضا يقومون مثلا، الوارث قد يكون هو الأولاد كما هو الغالب، وقد لا يكون هو الأولاد كما سيأتي إن شاء الله في كتاب الإرث، مو دائما الورثة هم الأولاد، قد يكون الوارث هو الأخ، أو الوارث هو الأب، أو الوارث هو العم أو الخال، كما سيأتي إن شاء الله تفصيله في كتاب الإرث. يقول: وإذا مات العامل قام وارثه مقامه إن لم تؤخذ المباشرة في العمل قيدا. يعني إذا لم أشترط على الشيخ محمد رضا أن يكون هو الذي يباشر سقاية الأشجار، أما إذا اشترط عليه فتنقل المساحات بعد. خب، فإن لم يقم الوارث بالعمل ولا استأجر من يقوم به، أولاد الشيخ محمد رضا ورثته لم يقوموا بسقي الأشجار ولم يستأجروا شخصا ليقوم بسقي الأشجار، هنا فللحاكم الشرعي أن يستأجر من مال الميت من يقوم بالعمل. ويقسم الحاصل بين المالك والوارث. وأما إذا أخذت المباشرة في العمل قيدا انفسخت المعاملة. فتفهمين المسألة؟ أنا اشترط على الشيخ محمد رضا أن يقوم هو بنفسه بتقسيم الأشجار، خب توفي الآن، خب أولاده أو ورثته لا يمكن أن يقوموا بتقسيم الأشجار لأنه لم يشترط على أن يسقي الأشجار أي شخص، بل خذوا الشيخ محمد رضا. خب الشيخ محمد رضا الآن في القبر، من يقوم بالسقف؟ لا يمكن أن يقوم به أحد، فتنفسخ المعاملة. يقول: وأما إذا أخذت المباشرة في العمل قيدا انفسخت المعاملة. يعني من الأساس قيدنا المساقات بأن يباشر العمل هو بنفسه، تنفسخ المعاملة بموته. خب، مسألة 516: مقتضى إطلاق عقد المساقات كون الأعمال التي تتوقف تربية الأشجار وسقيها عليها والآلات مشتركة بين المالك والعامل. إذا أجرينا عقد المساقات ولم نذكر شيء أطلقنا، مقتضى الإطلاق أن تكون هذه الأمور الآلات وما شابه ذلك بين المالك والعامل، قسم منها على العامل وقسم على المالك. بمعنى أنها أنكم في النسخة ما أنكم شنو أنها لو أنهما، أنا عندي أنهما بس خطأ الظاهر، أنهما الأعمال والآلات، أنهما يعني الأعمال والآلات صحيح، والعامل بمعنى أنهما يعني الأعمال والآلات عليهما. مو ضمير مؤنث جيد، بس هي أنهما مكتوبة مو مكتوبة أنها، تعبت أنها ليش؟ أنهما فيها خطأ، لو كتبناها أنهما وليس الإشكالية أنهما أن الأعمال والآلات. لا تطوح، لا عليهما، أنهما عليهما على المالك والعامل. يا شيخ أن العامل والمالك على العامل والمالك ما يصير بعد، على أي حال بمعنى أن الأعمال والآلات على المالك والعامل لا على خصوص واحد منهما. نعم، إذا كان هناك تعيين أو انصراف في كون شيء على العامل أو المالك فهو المتفق، هاي بعد ما يحتاج كل مرة نكررها، واضح بعد. إذا كان قد اشترط العاقد أن يكون شيء معين على المالك أو العامل، أو كان هناك انصراف ولو من خلال التعارف الخارجي أو ما شابه ذلك، فالمتفق هو هذا. مو شرط أن كل الأعمال على العامل، من قال؟ قد يقول العامل أنا فقط أسقى الأشجار، أنا لا أعصب على النخل، أخاف من الركوب على النخيل. على أي حال، والضابط أن كون عمل خاص أو آلة خاصة على أحدهما دون الآخر تابع للجاهل في ضمن العقد. ما اتفقنا عليه في ضمن العقد هو الماضي. خب، والضابط أن كون عمل خاص أو آلة خاصة على أحدهما دون الآخر تابع للجعل في ضمن العقد، ما جعلناه شرطا في العقد هو المتبع، بتصريح منهما، لأن ذكره صريحا أو من جهة الانصراف، لأن قلنا سابقا أن الانصراف كالشرط المذكور، الانصراف كالشرط المذكور. خب الآن لو تزوجت امرأة وأسكنتها في خيمة في الوقت الحالي، خب هذا خلاف لو كنت في عقد الزواج اشترطت عليها أن تسكنها في خيمة، بلا إشكال ليس لها أن تغضب بعد ذلك. بل لو قلت لها لا أسكنك أنا، تسكنين في بيت أبيك وقبيلتك، أيضا ليس لها حق السكن. وكيف الكلام؟ كل الكلام في أي حالة؟ في حالة عدم الشرط الصريح. إذا لم تشترط صريحا تقول لها أنت لم تشترطي علي أن لا أسكنك في خيمة، تقول هذا صحيح ما تلفظنا به، لكن هذا شرط نعرفه من التعارف الخارجي الآن. ويعيب أن المرأة تسكن، أن الزوج يسكن المرأة في منزل لائق بشأنها، هذا شرط ضمني في العقد، هذا شرط ضمني في العقد. هنا أيضا الكلام هو الكلام، أو من جهة الانصراف من الإطلاق وإلا فهو عليهما معا. إذا لم يكن هناك تصريح أو انصراف فيكون ذلك الأمر عليهما معا. مسألة 517، إذا خالف العامل فترك ما اشترط عليه من بعض الأعمال. مشكلة المسألة، شيخ محمد رضا لم يقم ببعض الأعمال، فللمالك إجباره على العمل المجبور. أنا اتفقت معه على أن يقوم مثلا بماذا؟ بتخريب النخلة مثلا، هو لم يقم به، لي الحق في إجباره. ليش؟ لأن عقد المساقات لازم وأنا أستحق عليه هذا العمل. كما أن للمالك حق الفاس، ليش؟ لأنه تخلف ما اشترطنا، نحن اشترطنا شيء لم يقم به. كما أن له حق الفاس. طب فاصلة، وإن فات وقت العمل فله الفاس من جهة تخلف الشرط، وليس له أن لا يسلخ ويطالبه بأجرة العمل بالإضافة إلى حصته على الأظهر الأقوى. متفقين؟ الآن مضت المدة، هل يلحق؟ مضت المدة ولم يقرب النخل، مدة التي عادة النخل مثلا يفعل فيه بعض الأفعال في مدة معينة، بعد هذه المدة لا تفعل هذه الأفعال، هذه الأعمال. خب انقضت المدة ولم يقم بهذا العمل، أنا هنا مخير بين أن أمضي المعاملة على ما هي عليه وبين أن أفسخها. متفقين؟ فله الفسخ من جهة تخلف الشرط، وليس له أن لا يفسخ. ليس لي أن لا أفسخ، أقول أنا أمضي المعاملة فيكون لك نصف الثمر. أسأل في الخوي يقول ليس لي أن أفعل هذا الفعل، ما هو هذا الفعل؟ التفتوا، أنا أقول للشيخ محمد رضا أنا لن أفسخ المعاملة، سأبقي المعاملة على حالها فيكون لك مثلا نصف الثمر، لكن أعطني أنت مبلغا من المال يساوي العمل الذي لم تقم به. أنت لم تقم بماذا؟ بتكريب النخلة مثلا، هذا من ضمن الأعمال التي اتفقنا عليها، أنت لم تقم به، أليس كذلك؟ أنا الآن أقول أبقيت المعاملة على حالها وأطالبك ببدل العمل الذي لم تقم به، تدفع لي مبلغا من المال يساوي ذلك العمل الذي لم تقم به. التفتون؟ هل يلحق في ذلك؟ يقول في الخوي ليس له الحق. يقول فله الفاسخ من جهة تخلف الشرط، وليس له أن لا يفسخ ويطالبه بأجرة العمل. لا أفسخ المعاملة، أمضي المعاملة على حالها وأطالبك بماذا؟ لبدل العمل الذي فوتته علي ولم تقم به. يقول ليس له ذلك، بالإضافة إلى حصته على الأظهر الأقوى. مسألة 518، لا يعتبر في المساقات أن يكون العامل مباشرا للعمل بنفسه إن لم يشترط عليه المباشرة، فيجوز له أن يستأجر شخصا في بعض أعمالها. هذا واضح بعد، انا لم يفترض على الشيخ محمد رضا ان يباشر العمل بنفسه، يجوز له ان يعمل هذا العمل بنفسه، كما يجوز له ان ياتي بعمال يقومون هم بانفسهم بهذا العمل، فيجوز له ان يستاجر شخصا في بعض اعمالها او في تمامها، لكن في هذه الحاله من الذي يدفع الاجره؟ نفس العامل الشيخ محمد رضا. خب ما الى معنى ان ادفع انا الاجره ايضا؟ او في تمامها وعليه الاجره، يعني العامل هو الذي يدفع الاجره فاصله. كما انه يجوز ان يشترط كون اجره بعض الاعمال على المالك. يقول في ضمن عقد المساقات، يقول انا استاجر بعض العمال لبعض الاعمال التي لا يمكنني القيام بها لوحدي، لكن الاجره تكون عليك انت ايها المالك للشجر مو علي انا. يقول ايضا يصح. كما انه يجوز ان يشترط العامل كون اجره بعض الاعمال على المالك. هذا كل التابع لشنه الاشتراط في ضمن العقل بعد. خب اذا كان البستان مشتملا على انواع من الاشياء، هذه مسألة واضحة. شوفوا البستان قد يحتوي باجمعه على نخيل فقط، قد يكون فيه قسم نخيل، قسم عنب، قسم رمان وهكذا. خب هنا في هذا المورد يقول لو كان البستان فيه اكثر من نوع يصح او لا يصح؟ يقول تصح المساقات. ولا يعتبر، لا يفترض ان تعرف عدد الرمان بالضبط وعدد النخيل بالضبط وعدد العنب بالضبط وما شابه ذلك. يقول اذا كان البستان مشتملا على انواع من الاشجار كالنخل والكرم والرمان ونحوها من انواع الفواكه، فلا يعتبر العلم بمقدار كل واحد من هذه الانواع تفصيلا. لا يشترط، يكفي ان تنظر اليها تعرف مقدارها ولو بالاجمال، بل يكفي العلم الإجمالي بها على نحو يرتفع معه الغرر، لا يبقى هناك غرر، بل وإن لم يرتفع معه الغرر أيضا بقي هناك جهالة. أنا طالع شاهدت البستان من أوله، لم أشاهد آخر البستان، لا أعرف عدد الأشياء على وجه الدقة ولا حتى على نحو الإجمال. يقول مع ذلك، يقول السيد القوي يصح، بل ولو لم يرتفع، بل وإن لم يرتفع معه الغرر أيضا، يعني لا زلت لا أعرف عدد الأشجار ولو بنحو إجمالي. شوف ترى أعرف أن عدد الأشجار 100 شجرة، ترى أقول هي ما بين 90 إلى 120 شجرة، هنا يوجد علم إجمالي، وترى حتى بهذا المقدار لا أدري. يقول حتى في هذه الصورة أيضا يصح. لا فرق في صحة المساقات بين أن تكون على المجموع بالنصف أو الثلث أو نحوهما، وبين أن تكون على كل نوع منها بحصة مخالفة لحصة نوع آخر. شوفوا في البستان يوجد رمان ونخيل وعنب مثلا وتين. في النخيل أقول نصف الثمر في النخيل لك ونصفه لي، في الرمان لك الثلث ولي الثلثان، في العنب بالعكس لك الثلث لك الثلثان ولي الثلث مثلا، او لك الربع ولي ثلاثة ارباع. فالتسين هذا كله صحيح. يقول لا فرق في صحة المساقات بين ان تكون على المجموع بالنصف او الثلث. اقول يعني يقول السيد تارة تكون كل الاشجار على مستوى واحد، كلها لك النصف ولي النصف، نصف ثمرها لك ونصف ثمرها لي. وبعض الأحيان لا، بعض الأنواع هكذا، بعض الأنواع هكذا يصح. خب وبين أن تكون على كل نوع منها بحصة مخالفة لحصة نوع آخر، فأن تجعل في النخل النصف مثلا، وفي الكرم الثلث، وفي الرمان الربع وهكذا. خب مسألة 521، قيل تصح المساقات مرددا مثلا بالنصف إن كان الشقي بالناظر. الظاهر أن الوقت قد أدرك، أن يأتي السلام عليها في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين.